إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، نحن نعيش في عالم الماديات، وهذا العالم عالم الماديات مع ما رزق الله تعالى به الناس من نعمة، نعمة التطور ونعمة البترول، وأغدق عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، إلا أنه صار عند الناس نوع من الجشع والحرص على كسب المال، ولا ينظرون أكسبوا المال من حلال أم من حرام، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أكسب المال من الحلال أم من الحرام، كأنه صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذا الزمن، مع أن الإنسان يعيش في نعمة وفي بحبوحة من العيش، إلا أن هم كثير من الناس هو الكسب وتجميع المال من أي طريق كان وبأي وسيلة كانت، المهم أن يتحصل على أكبر قدر ممكن من المال. لذلك كان لابد أن نفرد خطبة كاملة حول الكسب الحرام، وأن هذا الكسب الحرام الذي يكسبه الإنسان من خلال أي وسيلة من وسائل الحرام إنما هو وبال على صاحبه في الدنيا وعذاب عليه في الآخرة. أولا، طلب الله سبحانه وتعالى من كل مسلم أن يكسب الرزق الحلال، بل جعل ذلك واجبا عليه، بل هو مقصد من مقاصد الشريعة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذا أمر من الله يأمر الناس أن لا يأكلوا إلا طيبا، وأن يتجنبوا الحرام. ومو المقصود الأكل هو الطعام والشراب، مقصود الكسب. لا تكسبون إلا طيب، لا تدخل على بيتك وأولادك وزوجتك وأهلك حرام بأي طريقة كانت وتحت أي مسمى كان. هذا أمر من الله، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، وهذا واجب شرعي أن لا يأكل ولا يكسب الإنسان إلا حلالا ما حي في هذه الدنيا. ثانيا، نهى الله سبحانه وتعالى عن الكسب الحرام، لأن الكسب الحرام شؤم وبلاء على صاحبه، فبسبب الكسب الحرام تكون قسوة القلوب وينطفئ نور الإيمان ويحل غضب الجبار ويمنع الإنسان من إجابة الدعاء، بل وبال الكسب الحرام يكون على الأمة كلها بسبب هذا الذي يكسب الحرام من سرقة وغصب ورشوة وربا وغش واحتكار وتطفيف للمكيال والميزان وأكل أموال اليتامى بالحرام وبالباطل وشيوع الفواحش والتكسب من وراء الحرام. كل هذه صور من الكسب الخبيث الحرام الذي يكون وبالا على الناس ويكون وبالا على هذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى حرم على المسلم إذا دخل في دائرة الإسلام أن يقتات الحرام وأن يتكسب بالحرام وأن يستخدم الطرق الغير مشروعة لأجل الكسب الحرام تحت أي مسمى سماه هدية أو سماه نوع من العمولة أو غيرها. كل كسب حرام يتكسبه الإنسان فالإنسان منهي عنه. وها نحن قد وقعنا في زمن التساهل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذا الزمن، زمن انتشر فيه بيع الإقامات، وانتشرت بهذا كل كسب حرام، انتشرت فيه ما يسمى ببيع الإقامة، وانتشر فيه أشكال وألوان من أكل الأموال حرام، ومنها دعم العمالة، يأخذ أموال من ما يسمى بدعم العمالة وهو قاعد في البيت، مجرد أنه يستطيع أن يتوصل إلى أن يمرر معامل لزوجته أو لابنته يتكسب من خلالها فيحصل على ما يسمى بدعم العمالة من الدولة،
وهو لا يعمل شيئا، وبعضهم يكون موظفا لكن لا يعرف من وظيفته إلا أن له اسم وراتب في آخر الشهر ولا يؤدي واجبه على حقيقة التي أمر بها. هذه صور من التكسب الحرام والمال الحرام الذي يدخل على الإنسان ويكون في النهاية شؤم على الأمة بأجمعها وليس على الكاسب لوحده، بل أن بعض الناس تمادى أكثر وأكثر فجعل يفتيت على الله سبحانه وتعالى فنصب نفسه إلها فحلل أشياء وحرم أشياء. يعني بعض الناس يا ليت حينما يأكل حرام يقول أنا مذنب، أنا مقصر، أنا مرتكب لخطيئة، لا يحلل لنفسه يقول ما فيها شيء، وهذا قد نصب نفسه إلها كما قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هؤلاء ينصبون أنفسهم آلهة يفترون على الله فيحللون الرشوة ويحللون باسم الهدايا ويحللون بيع الكفالات للناس باسم الحاجة وغيرها، وهذه كلها صور من أكل أموال الناس بالحرام. وعن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه فأحل لهم صلى الله عليه وسلم الحلال وحرم عليهم الحرام، فما أحل الله فهو الحلال وما حرم فهو الحرام وما سكت عنه فهو عفو. ثم تلا عليهم قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فالشاهد من هذا أن بعض الناس تطاول على هذه المنزلة العظيمة وهي الألوهية فجعل نفسه إلها فحلل لنفسه صورا وأشكالا من الكسب الحرام. لكن ما هي أسباب الكسب الحرام؟ لماذا يتكسب الناس الحرام؟ واحد عنده فلوس بديش يكسب حرام، واحد الله سبحانه وتعالى منعم عليه بالصحة والعافية والولد والراتب والأمن والأمان والسيارة والبيت، ليش يتكسب حرام؟ والعجيب أكثر الذين يأكلون أموال الناس بالباطل هم المترفين، وهذا بنص القرآن دائما المترفين هم الذين يريدون الزيادة. فلو كان عنده مليون يبي مليونين، ولو كان عنده وادي من ذهب لأراد واديان. أما الفقير فقد يرضى بقسمته، وربما يكون الفقير أسخى وأكرم وأطيب وأكثر تحري للحلال من ذلك المترف الذي يريد أن يزداد من المال، كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، يعني يحب المال حبا جما جما، يعني حريص على جمع المال وعلى كنز هذا المال. هؤلاء هم الذين يتجاوزون الحدود المترفين، غالبا هم الذين يتجاوزون الحدود، ولذلك جاء ذمهم في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي الأسباب؟ لماذا هؤلاء أو غيرهم من الناس مع ما عندهم من المال يتكسبون بالحرام، ببيع الإقامات أو بالرشوة أو بأكل أموال اليتامى أو التعدي على الناس أو الظلم أو غيرها؟ لماذا يفعلون هذا؟ لها عدة أسباب، سأذكر أربع أسباب فقط من أسباب الكسب الحرام. السبب الأول عدم الخوف من الله. نعم يعرف في الله سبحانه وتعالى لكن ما هو خائف من الله، لأنه ما رأى العقوبة، لأن العقوبة مؤجلة وليست معجلة، فلذلك عقوبات الدنيا الناس تخاف منها لأنها معجلة، فهو يخاف يقطع إشارة المرور لأن عقوبتها معجلة تدفع الآن، أما عقوبة الآخرة فمؤجلة فلا يخاف منها. ونسي هذا المسكين أن عقوبات الآخرة مطولة وربما تكون سرمدية أبدية، أما عقوبات الدنيا فهي معجلة لكنها يسيرة. هاروت وماروت ارتضوا بعذاب الدنيا ملكين لأنهم يعرفون أن عذاب الآخرة مطول فارتضوا بعذاب الدنيا، أما عذاب الآخرة عذاب الدنيا يعني قليل أما عذاب الآخرة فطويل. أول سبب من الأسباب عدم الخوف من الله، بل عدم الحياء من الله، بل عدم مراقبة الله. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الخوف من الله بتعريف جامع كما جاء عن عبد الله بن مسعود والحديث عند أحمد والترمذي وصححه وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. شلون يا رسول الله استحي؟ نستحي من الله يعني خاف من الله، يعني نراقب الله. قال لا، استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي من الله والحمد لله، إحنا نستحي من الله خاف من الله. قال إنا نستحي من الله والحمد لله. قال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفر الرأس وما وعى والبطن وما حوى. قال هذا الاستحياء، استحياء مو تقول أنا والله خاف من الله، استحياء من الله تحفر الرأس وما وعى، تفكيرك اعتقادك إيمانك كله يكون به استسلام لله، هذا الاستحياء من الله. وتحفظ البطن وما حوى ما يدخل في بطنك حرام، هذا الاستحياء من الله. ما دخل على بيتك على أولادك على زوجك من الحرام. قال وأن تحفظ البطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. أول سبب للكسب الحرام أن الإنسان لا يستحي ولا يخاف من الله. يقول نعم في الله لكن ما يخاف من الله، ولو قال ألف مرة أنا خاف الله، لأنه لو خاف من الله لهرب من عذاب الله سبحانه وتعالى. فإذا نزع الحياء من المرء فإنه لا ولن يبالي أكسب المال من الحلال أم من الحرام. روى ابن مسعود روي عن ابن مسعود البدري أبو مسعود البدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الشيء الذي أدركه الناس من كلام الأنبياء إذا ما تستحي فاصنع ما شئت، أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا. إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. نعم يعيش الإنسان بخير ما دام فيه حياء، أما إذا ذهب خوفه وحياؤه من الله فإن الإنسان لا يبالي بما يفعل ولا يبالي بما يرتكب الإنسان. تقول عائشة رضي الله عنها إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة، والأفضل العبادة الورع. خاف الإنسان يسوي شيء فالله يعاقب، هذا يسمونه الورع. يتجنب أشياء ولو كانت حلال لكنها مختلطة يخاف يبعد عنها حتى لا يقع بالحرام. قالت أنتم مقصرين في أفضل أنواع العبادة هي الورع. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا نعد 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع من في الحرام. كنا ندع 9 أعشار الحلال، 9 أعشار من الحلال خليها نخاف نطيح مرة واحدة في الحرام. لذلك يروى عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا أكثر الناس حرصا على أن لا يتكسبوا حراما أبدا. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله كما ذكر في كتاب الزهد قال استعرت قلما، استعار قلم في الشام لما كان في الشام يكتب فيه، بعدين نسيت القلم معي فوصلت إلى مرو، وصل إلى مرو في حدود على حدود روسيا في آخر إيران. قال فوصلت إلى مرو فبينما أفتش أغراضي وجدت القلم، لقيت القلم فتجهزت لرحلة أخرى وأخذت القلم معي فرجعت إلى الشام فأعدت القلم لصاحبه. ليش يا عبد الله بن المبارك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم والحديد في مسلم قال لا يحل لأحدكم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. قال رجل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، لو شيء يسير ما يحلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولو كان قضيبا من أراك. قضيب من أراك يعني بعد مو الأراك، هذه أراك هي شجرة السواك، عروقها السواك، أغصانها الأراك. الأراك البصر ما يستفاد منه، يستفاد من العروق وهي السواك. قال ولو كان قضيبا من أراك يعني عود ملغي مهمل لا معنى له، إذا يمتلكه إنسان لا يجوز إلا أن ترجعه له. ثم ذكر قصة أن امرأة كانت تعجن العجين فجاءها نبأ وفاة زوجها، تعجن العجين جاءها خبر فاسترجع، ثم رفعت يدها عن العجين وقالت قد صار لنا شركاء في هذا العجين، يعني صار في ورثة الآن، مولي أنا العيال يأكل الحالي، أصبح هناك ورثة عند زوجة ثانية وعند أولاد. قالت فرفعت يدها وقالت قد أصبح معنا شركاء في هذا العجين. هذا الخوف من الله، خافون يدخلون على أنفسهم على عيالهم شيء من الحرام، لا إعارات ولا أمانات ولا سرقات ولا غيرها من الأموال، فإن الله سبحانه وتعالى قد يؤجل العقوبة وقد يعجلها، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، كما قال الله تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله لا ينسى للظالم ظلمه، والله سبحانه وتعالى يؤجل له العذاب يوم القيامة ثم يأخذه. فإنه لا يسأل الإنسان عن شيء مرتين إلا عن المال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. قال وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ مو تقول فلوسي وكيفي، أنا على كيفي أتصرف بفلوسي. قال لا، أول شيء نسألك الفلوس منين حصلت عليها، وبعدين نقول وين وديت الفلوس. هذا لا يسأل الإنسان عن شيء مرتين إلا عن المال، من أين اكتسبه وين وجهت هذه الأموال. كل واحد موقوف بين يدي الله، لا ملك ولا وزير ولا أمير ولا صغير ولا كبير ولا غني ولا فقير، إلا هو واقف بين يدي الله سائله الله، والله سريع الحساب سبحانه وتعالى. لذلك هذا أولا أحد أسباب الكسب الحرام، عدم الورع وعدم الخوف من الله. ثانيا من أسباب الكسب الحرام الحرص على الكسب السريع. بسرعة يبصر غني، بسرعة يبصر عنده أموال، والله جعل سنة في الحياة، سنة الحياة اللي يطلع بسرعة يطيح بسرعة، هذا سنة الحياة، تطلع سريع تطيح سريع، لكن تمشي بالتدريج كسنة يعني جرى عليها الناس في التكسب والأذى تحصل على رزقك. الناس فيهم العجلة، يبي يصير غني، يبي يمتلك كل شيء في يوم واحد، في أسبوع واحد، في شهر واحد، فيستعجل الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى ويتأخر الرزق الذي كتبه الله تعالى، فيحمله استبطاء الرزق على أن يطلب الرزق بمعصية الله، يحمل أن الرزق ما وصل، ما حصل على اللي يبيه، بعد ما وصل إلى 100,000، ما صار مليارتين، ما حصل على اللي يبيه، يحمله ذلك على أن يسرق، ويحمله ذلك على أن يمد يده إلى الحرام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم وصححه الألباني في مشكات المصابيح، قال صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به. هذا نصح النبي للأمة، يقول ما في عمل يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه. أحد يقول والله بعد الحين فقير، اشتهد وحاولت ما حصلت على أموال، ربعي اللي مثلي حصلوا على ثروات، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. ما في واحد راح يطلع من الدنيا حتى الله يعطيك رزقك كاملا مكملا، ما ينقص حتى فلس واحد حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطى أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإنه لا ينال ما عند الله بمعصيته. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تأخر رزقك لا تطلبه عن طريق الحرام وأكل أموال الناس والسرقات والرشوة تحت أي مسمى من المسميات، لا تطلب رزقك بالحرام وإنما اطلبه بالحلال. وقد نسي الإنسان أنه لن تزول قدمه عند الله حتى يسأله عن أربع: عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا سبب ثاني من أسباب كسب الحرام، أن الإنسان يستبطئ الرزق وأن الإنسان يستعجل في الغنى. السبب الثالث الطمع وعدم القناعة، هو ما هو مقتنع بما عنده. طيب يا أخي انظر ما أعطاك الله من صحة وعافية، هذه تسوى الدنيا كلها. لو جاءك إنسان الآن في المسجد وقال أنا أعطيك 1,000,000، عطني عيونك الاثنين، ثقوا بالله ما حد يتبرع له بعيونه، لأنهما نورك الذي ترى بهما. لو جاءك إنسان واحد قال لي عطني عقلك مخك هذا وأعطيك 2,000,000، واقعد مجنون من غير مخ، ما حد يتبرع له بهذا. أنت تحمل من الجواهر في جسدك ما تسوى المليارات والملايين، فاحمد الله عليها. صحة، عافية، قلب يدق بانتظام، رئة تشتغل، كبد يشتغل، فيك من الكلى، فيك من العيون والأذن والسمع والعقل والدين والصحة والعافية. ما لو أنفقتها في الأرض جميعا ما استطعت أن تعيدها لو فقدتها. على بعض الأغنياء جالس مقعد في بيته مستعد يدفع مليارات بس علشان يقضي على مرض الزهايمر اللي هو مرض الشيخوخة المبكرة، صار مخرف، يبي يرجع مرة ثانية إلى صحته، ما يقدر. لو يدفع ملايين العالم، ملايين التي يملكها، ما يرجع إلى صحته وعافيته، تنبه الله سبحانه وتعالى منها، تآكلت خلايا دماغ ما ترجع مرة ثانية. ذلك أنت تعيش في صحة وعافية، هذه نعمة تحتاج شكر. الإنسان فيه طمع، طبع الإنسان فيه طمع، ولذلك على المسلم أن يعلم علم اليقين أن الأزاق مقسمة كالآجان. وأحب أقرأ لكم حديث عن يروى عن حديث ضعيف ما هو صحيح، لكن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، خذوه كحكمة، هذا الحديث خذوه كحكمة، أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. الله قسم بين الناس أخلاقهم وعطايا كما قسم بين الناس عطاياهم. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، هذا أشبه بالحكمة، الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين
إلا من أحبه، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، لأن الله يعطيه دين ويوفقه، هذا محبوب مقرب إلى الله. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا يا رسول الله وما بوائقه يا نبي الله؟ قال غشه وظلمه، ولا يحسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. ما في واحد يكسب مال من حرام ينفق ما يبارك له، لا في اللي أنفق ولا في الذي أبقاه، ولا يتصدق به فيقبل منه فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان داره إلى النار. أنا أعرف قصة شخص اشتكى لي بهذا المسجد، إنسان قال حولت راتبي من بنك إسلامي إلى بنك ربوي، وحولت راتبي علشان أحصل على ما يسمى بالجوهر أو الدانة، اللي هي إذا حولت راتبك تحصل على قطائم سحب وممكن تحصل على 100,000 أو 1,000,000 دولار. يقولوا بالفعل، وهو رجل خير صالح مصلي، لكن الله أراد أن يبتلي. فحولت يقول راتبي وبعد فترة إلى بنك وأخذت هذه القسائم، يقول وبعد فترة اتصلوا فيني قالوا فزت بالدانة أو بالجوهرة، تعال فاستلم أموالك. يقول أول من وقف في حلقي زوجتي، قالت والله ما يدخل بيتنا حرام، هذا ما ربا وهذه أموال ربوية ما تدخل بيتي. يقول اختصمت أنا معها، فقلت لها ما يخالف، إحنا عيالنا يدرسون برا، أدز أولادي بهذه الفلوس. فاستلم الأموال قرابة 300,000 دولار، أخذ الأموال هذه وبدأ أول ما بدأ يدرس أولاده، أرسل لأولاده قال الابن يبا أنت دفعت لي هذه السنة لكن اشتري بها سيارة. ما مضى عليه أسبوعين في السيارة صار له حادث وتكسر ابنه، هذا قال الكلام في هذا المسجد، فتكسر ابنه في هذا الحادث. ابن الثاني دفع له أموال، وبعد ذلك ابن رسب في الدراسة، يقول مو عادة ابني يرسب في الدراسة، يقول ما أدري أصابت ابني عين ولا أصاب شيء، أصبحت نفسه منسدة ما يدخل الامتحانات ولا يدخل الاختبارات إلا رسب. قال وتوالت علي المشاكل في نفسي وفي بيتي وفي أولادي وفي زوجتي حتى كاد ينهدم بيتي، يقول فما كان مني إلا أن تخلصت من هذا المال، دفعته لمن يتصدق به. الله ما يأجر على أنها صدقة، يأجره الله لأنه تورع ورفع نفسه عن أكل الحرام، يؤجر من هذا الباب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فما أنفق عبد مالا حراما إلا كان وبالا عليه، وكان ما تركه إثمه محمل على ظهره إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. ماذا تحصل بالخبيث؟ أجور من الله، والحديث أخرج أحمد لكنه ضعيف. ففي الحرص لا يخلو المرء من تعب، وفي الطمع لا يخلو المرء من ذل، وقديما قيل أذل الحرص أعناق الرجال. فالإنسان إذا حرص وطمع ولم يقتنع بما عنده وتجاوز الحلال إلى الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى سيذله في هذه الدنيا قبل الآخرة. جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. نعم هكذا، إذا جمع الإنسان الحرام فأدخله على الحلال فإن الحرام سيبعثر الحلال. وجاء عن ابن كعب مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الجواب ما ذئبان جائعان بأفسد على المرء، يعني ليس ثمة شيء يفسد دين الإنسان إلا حرصه على المال. حرص الإنسان على المال يفسد على الإنسان دينه ويضيع حتى كرامتك وشرفك. فلذلك ليحرص الإنسان لا يأخذ من ماله إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له، والإنسان يقنع بما قسم الله تعالى له، كما قال ابن عبد القدوس لا تحرصن، فالحرص ليس بزائد في الرزق، بل يشقى الحريص ويتعب ويظل ملهوفا يروح تحيلا، والرزق ليس بحيلة تستجلب، كم عاجز في ناس يأتي رزقه رغدا ويحرم كيس ويخيب. فالأرزاق مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، يعمل الإنسان ويبذل الجهد والباقي على الله سبحانه وتعالى حتى يبارك الله سبحانه وتعالى له فيما أتى. أخيرا، من أسباب الكسب الحرام الجهل بعواقب الكسب الحرام. فالإنسان لا يعلم أنه إذا كسب الحرام فإن لهذا الحرام شؤما في الدنيا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلاما، فجاء هذا الغلام يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، يعني جاب له حلوى فأكل أبو بكر من هذه الحلوى التي عند الغلام، فقال أبو بكر
قال الغلام لأبي بكر أتدري ما هذا؟ الولد يقول لأبي بكر أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر وما هذا؟ حلوى أكلتها وما هذا؟ قال تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته. يعني واحد يأتي لإنسان يسوي نفسه كاهن فيقول له أنت زوجتك اليوم مثل ما يسوون بالأباج، أنت اليوم ستكون تعيس وأنت اليوم راح يقول لك حادث سيارة فما يطلع من البيت يتشاءم. قال تكهنت له خدعت بالكهانة فوقعت، قلت له اليوم لا تطلع راح يصير لك كذا، فبالفعل ما طلع وصار حادث. قال تكهنت لرجل كهانة في الجاهلية وأنا لا أحسنها فخدعته فلقيني، بعدين هذا في الجاهلية، ثم لقيني فأعطاني بذلك، يعطاني فلوس عن الكهانة هذا الذي ثم أعطاني بذلك هذا الذي أكلته، إما أعطاني أموال ولا أعطاني حلوى. قال يا أبو بكر هذا الذي أكلته. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء، يعني دخل صدع داخل عشان يسترجع، فقاء أبو بكر رضي الله عنه كل شيء كان في بطنه. قال والله، ثم قال والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق وخالطت الأمعاء. قال والله لو نفسي تطلع كلها لطلعتها، وأستغفرك يا ربي مما دخل في عروقي وخالط أمعائي. والحديث في البخاري ذكره في المناقب. ونفس الحادثة حصلت لعمر رضي الله عنه أنه شرب لبنا فأعجبه اللبن الذي سقي، فقال الساقي من أين لك هذا اللبن؟ فقال مررت بإبل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانها. فأدخل عمر رضي الله عنه أصبعه في فمه فقاء ورجع اللبن مرة ثانية. كانوا أحرص الناس على أن لا تدخل أجوافهم الحرام، ما عندهم بيع إقامات، ما عندهم رشوة، ما عندهم أكل أموال الناس تحتسب الهدايا، عندهم أكل الحلال. ولذا إذا أكل الإنسان الحلال صار قريبا من الله سبحانه وتعالى، وإذا أكل الحرام برد وابتعد عن رحمة الله عز وجل. فمن آثار الكسب الحرام ظلمة في القلب وكسل في الجوارح عن الطاعة، وإنه لا يربو لحم كما قال صلى الله عليه وسلم نبت من زحت إلا كانت النار أولى به. وأن كسب الحرام يورث غضب الرب ويدخل النار. من اقتطع حق مسلم بيده فقد أوجب الله له النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأن أكل مال الحرام يمنعك من إجابة الدعوة، يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم متى ما أطبت الطعام استجاب الله سبحانه وتعالى لك الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعود فأختصر ما ذكرت في هذه الخطبة لأن آخر الحديث ينسي أوله، والخطبة القادمة إن شاء الله إكمال وإتمام لهذه الخطبة عن مضار الكسب الحرام وما هي آثار الكسب الحرام على الناس وعلى الأمة. أما في هذه الخطبة فقد تكلمنا في مقدمتها عن طلب الحلال، وأن طلب الحلال واجب ومقصد شرعي، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وأن الإسلام نهى عن الكسب الحرام لأنه شؤم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيأتي على الناس زمان يتساهل الناس فيه فلا يسألون ولا يبالون أخذوا المال من الحلال أم من الحرام. وبعض الناس نصب نفسه إلها فحلل وحرم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وذكرنا أن من أسباب الكسب الحرام أولا عدم الخوف من الله وعدم الحياء وعدم الورع وعدم مراقبة الله، وثانيا الحرص على الكسب السريع والاستغناء السريع واستبطاء الرزق، وقد يدفع الإنسان ذلك إلى أن يمد يده إلى الحرام. الثالث الطمع وعدم القناعة بما عند الإنسان. الرابع جهل الإنسان بخطورة الحرام وعواقبه من ظلمة القلب وغضب الرب ورد الدعاء وغيره. هذه أسباب مجتمعة تجعل الإنسان تمتد يده إلى الحرام، ولعل على رأسها ضعف الإيمان. إذا ضعف إيمان الإنسان وهو المسمى بقلة الورع والمسمى بقلة الحياء وبقلة الخوف، فإن أصابع الإنسان تسري خفيفة إلى أكل الحرام، فمن أكل الحرام فليعيد المظالم إلى أهلها. هذا الخطبة القادمة كيف يتخلص الإنسان من أكله للحرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.